الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك يا من نجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك يا من ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابي. سبحانك لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اجعل رمضان هذا العام تفريجا للكروب عن المكروبين، وإزالة للهموم عن المهمومين، ورفعا للبأساء عن البائسين، والمجاعة عن الجائعين. اجعله عزا ونصرا وتمكينا للإسلام والمسلمين. اجعله مغفرة للذنوب وسترا للعيوب، برحمتك يا علام الغيوب. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 27 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية 58 بعد 100 الأولى، نستمع إليها مرة ثانية. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية 58 بعد 100 الأولى. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: يخبر تعالى إن الصفا والمروة وهما معروفان، والصفا جبل في مكة، والمروة جبل يقابل الصفا أيضا في مكة، وهو اليوم نظرا لتجدد الأبنية يعني ما صار جبلا ولكن عبارة عن صخرة معلومة، وبينها المسعى بين الصفا والمروة كمنسك من مناسك الحج والعمرة، ومعلوم قصة هذه الشعيرة عندما ترك الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم زوجه هاجر عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام بأرض الحجاز تنفيذا لأمر الله عز وجل، يوم أن كانت الحجاز صحراء جرداء لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، واستجاب الخليل عليه السلام لأمر ربه جل وعلا وترك أهله بهذا المكان، ترك لهم بعض أسباب الحياة، جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وعاد إبراهيم عليه السلام وهاجر تتبعه كما هو محفوظ في القصة، وتقول له: يا إبراهيم أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع؟ وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها، تكرر هاجر عليه السلام: يا إبراهيم أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع؟ وإبراهيم لا يلتفت. في الثالثة قالت عليه السلام: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال: نعم أمرني الله بهذا. قالت: إذن لا يضيعنا الله أبدا، لن يضيعنا الله أبدا، مدام الأمر من عند الله فلن يضيعنا الله عز وجل، لأن المتصرف في الكون هو الله، مدام هذا أمره إذن فيه النجاة وفيه الحفظ وفيه السلامة. بالفعل إخوتاه انصرف إبراهيم عليه السلام خلف الثنية خلف الجبل ورفع يديه متضرعا إلى رب العزة جل وعلا كما جاء في آيات القرآن الكريم، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهنا بيان فضل الدعاء، أن المسلم دائما وأبدا يفزع إلى الله عز وجل يدعوه ويرجوه، فإن الرب عز وجل يجيب دعوة عبده، يجيب دعوة عبده إذا ألح في الدعاء. فالنبي علمنا عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: وما العجلة يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت بكذا ودعوت بكذا ولم أرى يستجاب لي، فعندئذ يترك الدعاء. فالعجلة غير مطلوبة، اعلم أنك إن دعوت ربك فإن دعوتك مجابة. غير أن البعض لا يفقه فقه استجابة الدعاء، فمن فقه استجابة الدعاء أن الاستجابة للدعاء تأخذ أحد صور ثلاث: إما أن تعجل لك في الدنيا بمجرد ما تدعو ربنا يستجيب لك ويحقق لك ما دعوت في الدنيا مباشرة، ويمكن ده أقل أنواع الاستجابة أنك تاخد فين في الدنيا. الصورة الثانية أنك تدعو بشيء فإذا بالرب جل وعلا يستجيب لك في صورة أخرى، يرفع عنك بدعوتك مصيبة أو بلية كانت في طريقها إليك فيحفظك الله تعالى من شرها بسبب دعائك. ودي برضو منزلة عالية، إن دعوة أنت تريد رخاء فالدعوة أزالت عنك شدة. النوع الثالث وأعظم أنواع الاستجابة أن تدخر لك في الآخرة عند ربك. يبقى أنت بتدعو الله يستجيب لك، ولكن يدخرها لك فين؟ في الآخرة. ودي أعلى أنواع وصور الاستجابة، أن تجد دعائك يوم القيامة في صحيفتك، وتجد ما دعوت به مدخرا لك عند ربك عز وجل. إذن على المسلم ألا ييأس أبدا، يظل يدعو ويدعو ويدعو، لأن الدعاء سلاح للأسف أرى أنه أصبح مهجورا عند الكثيرين من المسلمين إلا من رحم ربي وعصى. تجد القلوب معظم أو كثير من الناس تجد قلوبهم عند الشدائد معلقة بالمخلوقين ولا تتعلق بالخالق جل وعلا. فافزع لله تعالى، فإنه مالك الملك وملك الملوك سبحانه جل وعلا. الكون ملكه والعبد عبده، فعليك إن أردت شيئا من خير الدنيا أو الآخرة أن تسأله ربك عز وجل، فإنه سميع قريب مجيب. فهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فدعا إبراهيم عليه السلام ربه واستجاب الله دعوة خليله. هاجر عليه السلام في هذه البيئة الصحراء الشاسعة الواسعة، تأكل من أسباب الحياة الدنيا التمر الذي معها، وتشرب من الماء، وترضع وليدها إسماعيل عليه السلام. بعد أيام التمر نفد والماء نفد، وكما يقال خذ من التل يختل، ولا إيه؟ خذ من التل يختل. ثم من تتاخد دي قل، سبحان الله. فالأسباب خلصت، نفدت، كان معاها جراد من تمر اتاكل التمر، سقاء من ماء نفد الماء. الآن إسماعيل عليه السلام يريد الرضاع، والأم لا تقوى على الرضاع، ما في طعام ما في ماء، بالتالي قل در اللبن في ثدييها، وبدأ إسماعيل عليه السلام في البكاء يبكي يريد غذاء. فماذا تصنع أمنا هاجر عليه السلام؟ نظرت إلى جبل الصفا، هذه قصة الشعيرة والمنسب. نظرت إلى جبل الصفا يوم أن كان جبلا، كما ذكرت لكم هو الآن ليس بجبل، يعني اللي ذهب للحج أو العمرة رآه، عبارة عن صخرة مرتفعة قليلا وبعدين محاطة بالرخام والجرانيت إلى آخره. إن شاء الله أخونا النوري يذهب لأداء العمرة هذا العام في رمضان بعد أسبوع إن شاء الله، فيرى بإذن الله ويتمتع بهذه البيئة الطيبة. ولا تنسنا من صالح دعائك. فهتروح يا نوري تلاقي عبارة عن صخرة مرتفعة كده، وتبدأ منها علشان تسعى إلى المروه، تخليدا لذكريات حسن التوكل على الله عز وجل وصدق هاجر في توكلها على ربها عليه السلام. فصعدت إلى الصفا يوم أن كان إيه؟ جبلا. خلي بالك، يمكن حضرتك بتسعى بين الصفا والمروة على رخام وجرانيت، وفي مكيف اللي بتسموها انت بلغة الغرب كليمة، مكيفات، وماء زمزم على الجانبين، في مبردات، يعني تعبت بتشرب، وكمان في كمان مكان تجلس فيه على جانبتي الطريق الى المروة، سبحان الله تعبت تريح شوية. انما يوم هاجر ما سعت كانت في صحراء محرقة، وكان جبلا مرتفعا، وهي الضعيفة المجهدة عليها السلام، عشان تعرف مدى ما تحمل غيرنا من أجل تنفيذ أوامر ربنا عز وجل. فالمهم صعدت أمنا هاجر إلى جبل الصفا، لم تجد شيء، نظرت إلى قبالة الصفا إلى جبل المروة أيضا يوم أن كان جبلا، وإذا بها تنزل أو تهبط من فوق الصفا مهرولة إلى المروة. صعدت إلى المروة فلم تجد شيئا، ظلت هكذا بين الجبلين بين الصفا والمروة سبعة أشواط. كم شوط؟ سبعة أشواط، مسافة طويلة وليست بالقصيرة، مسافة حوالي تقريبا كم متر توصل؟ طيب انت عدي 400 متر، يعني يقول نص كيلو تقريبا ذهابا وإيابا، يبقى دي كيلو متر ماشي في صحراء محرقة. قررت هذا كم مرة؟ سبع، يعني حوالي 3.5 كيلو مثلا تقريبا، يعني بس في شمس محرقة وعلى رمال محرقة وفوق جبل، حضرتك هتهرول إن شاء الله 7 مرات على الجرانيت في المكيف يا نوري، وبرضه هتجد نوع من المشقة، فما بالك بمن أتت الصفا والمروة على رمال محرقة وكان جبلا. شوف مدى معاناتها رضي الله عنها وأرضاها. ظلت هكذا بين الصفا والمروة كم مرة؟ 7 أشواط. فالمرة السابعة والحديث جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس، سمعت صوتا، صوت بينادي، فقالت لنفسها صه، وصه في اللغة العربية يعني اسكتي، انصتي، اسمعي ايه الصوت ده. انقطع الصوت ثم تكرر ثم انقطع ثم تكرر، فعندها قالت هاجر عليه السلام: اللهم يا غواث المستغيثين اغيثنا يا رب العالمين. فينزل جبريل عليه السلام الملك المقرب بأمر الله عز وجل، فيضرب الأرض تحت قدمي إسماعيل، فينفجر بئر ماء بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. تنزل هاجر مسرعة خايفة على الماء لا يتبعثر، فعمالة تحجز عليه، زم زم وزم في اللغة يعني تعمل حاجز. حتى أنت أحيانا لما في بعض البلاد لما يحب يقول لك حاجة، مثلا أنت معك إناء بيفور منه الماء، يقول لك زم عليه، يعني اربط عليه كويس، حجز عليه ما تخلوش فزم في اللغة يعني حاجز. فهي عمالة تعمل زي ما أنت كده بتكون على الرمال في ماء، فتروح عامل جدار من الرملة كده عشان الماء ما يتبعثرش بعيدا. حتى الأطفال الآن لما يروحوا مثلا كده على البحر، الأطفال الصغار يعملوا يقعد يعملوا كده أبنية بالرمال المبللة. فهاجر خايفة على الماء، فعمالة تحجز وتغرف منه، هي تغرف والماء يفور يفور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله أمنا هاجر، لو لم تغرف من الماء لأصبحت زمزم عينا معينا، يعني كان بقى نهر جاري حوالين الحرم، إنما حرصها على المية بقت بئر، لو تركتها كان يبقى نهر، نهر من زمزم حوالين الحرم. المهم جاء الفرج بعد الشدة بأمر الله تعالى، ومرت الأيام ومرت قبيلة جرهم استجابة الدعاءهم، فرأوا الطير يحوم في جو السماء، قالوا ما عهدنا بهذا المكان الماء، يعني معلوم أن الطيور لا تحوم إلا فوق الماء، المكان ده ما فيش فيه مية، الطيور دي بتحوم ليه؟ فأرسلوا من يتحقق لهم من الأمر، فرأى البئر فدعاهم، فاستأذنوا من أمنا هاجر أن يجلسوا بجوار البئر، فأذنت لهم بشرط ألا تكون لهم ملكية في البئر، البئر لها ولولدها. آه تستعملوه، لكن هو ملك المن لهاجر وابنها عليهما السلام. وتحققت الاستجابة، ووفد الناس من كل حدب وصوب إلى هذا المكان، وتربى إسماعيل عليه السلام بين قبيلة جرهم، وتعلم اللغة العربية بينهم، ثم تزوج منهم مرة بعد مرة كما تحفظون القصة. فدي قصة الصفا والمروة كشعيرة ومنسك من مناسك الحج والعمرة، فأصبحت من شعائر الحج والعمرة السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. بتبدأ من الصفا، تستقبل القبلة، تدعو الله عز وجل وتوحده، ثم تنطلق إلى المروة، تذكر الله، تقرأ القرآن، تدعو بخير، حتى تصل إلى المروة كده شوط. يبقى من الصفا المروة إيه؟ شوط. ترجع من المروة للصفا أدي 2، من الصفا للمروة أدي 3، من المروة للصفا أدي 4، من الصفا للمروة 5، من المروة للصفا 6، من الصفا للمروة 7. يبقى بتبدأ بالصفا وتنتهي بإيه؟ بالمروة. 7 أشواط مع الذكر مع الدعاء. طبعا بالنسبة للرجال في عندنا علامتين خضروين في وسط الطريق بين الصفا والمروة، معلومة الحمد لله. هتجد كده شايف المصباح ده بس أخضر، بقى مصباح أخضر كده، وبعد كم متر كده مصباح تاني أخضر في المنطقة الخضروين دي بين المنطقتين الخضروين دول أو العلامتين. السنة للرجال الهرولة، أقول للرجال عشان ما يكونش معاك نساء وتجري بيها، لا للرجال فقط، بشرط ألا تؤذي غيرك. فتسرع شوية الهرولة عن الجري، تجري بين العلامتين دول ثم تمشي بقية إيه؟ الطريق. هذا بالنسبة للرجال دون النساء، والله أعلى وأعلم. بتكرر ده 7 أشواط بين الصفا والمروة. إذن دي قصة الصفا والمروة، إن الصفا والمروة وهما معروفان وذكرنا قصتهما. قال من شعائر الله، إيه معنى من شعائر الله؟ أي أعلام دينه أو ظاهرة التي تعبد الله بها عباده، يعني علامة على الدين الظاهر، شعيرة من شعائر الإسلام، الله تعالى تعبد بها العباد، تعبد بها العباد. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب في سورة الحج. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة. إذن السعي بين الصفا والمروة إيه؟ واجب. ولذلك العمرة لها أركان، من أركانها طبعا النية والإحرام، وبعد كده لما توصل مكة إن شاء الله تعالى بتبدأ في الطواف حول البيت 7 أشواط. تجعل الكعبة على يسارك، تنظر للحجر، تشير إليه، تكبر وتبدأ. إن استطعت أن تستلم الحجر وتقبل هذا من السنن بدون زحام وبدون إذاء للغير، أما وجدت المجال لا يتحمل زحاما فابتعد، فعليك أن تنظر إليه من بعيد وتشير إليه وتكبر، ثم تبدأ في الطواف حول الكعبة بالطوف 7 أشواط. هتبدأه من هنا، آدي الكعبة عن شمالي، هبدأ الطواف من هنا، نظرت للحجر، شورت له، كبرت، بدأت الطواف. أثناء الطواف أنت في ذكر الله، أنت في دعاء بخير، ودعك بقى من البدع والمخالفات الشرعية التي تحدث. البعض ياخد كتيبات كده معاه مكتوب فيها أدعية الشوط الأول، أدعية الشوط، مفيش الكلام ده خالص، لم يرد هذا عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. والبعض يمسك كتاب ويقرأ والناس آمين، هذه أيضا مخالفة شرعية. ادعو بما في نفسك، اذكر ربك، اقرأ القرآن، استغفر في نفسك. بتيجي فقط عند الركن اليماني اللي هو الركن اللي قبل الحجر. يبقى انت الحجر، وانت بدأت من عند الحجر خلاص كده، الركن اللي قبليه في جدار الكعبة اسمه الركن اليماني. لما تيجي عنده يعني بين الركن وبين الحجر، الركن ده الجدار ده، بتبدأ تقرأ قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. ده الوارد في السنة. إن استطعت أن تستلم الركن اليماني بإيدك ماشي يجوز سنة دون تقبيل، يعني تستلمه بإيه؟ تملس عليه باليد إن استطعت، وإلا لا شيء. فتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلت للحجر يبقى كده شوط، يبقى دايرة كاملة تحسب شوطا، وتبدأ الشوط الثاني وهكذا. كما قلت لك بنفس الصفة ذكر دعاء استغفار حتى تصل الركن اليماني، تقرر نفس اللي ايه في الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى تفرغ من الأشواط السبعة. هتقول لي أثناء الطواف أنا نسيت، يا ترى أنا طفت ستة ولا خمسة؟ دايما تبني على الأقل قليل، يبقى خمسة وتكمل السادس، تكمل السابع، وعايزك تكون منتبه وأنت تؤدي العبادة ما تنشغل، لأن البعض أحيانا ياخد معاه الهاندي ده التليفون المحمول ده أثناء السعي وتلاقي تليفونات بترن ويقعد يرد، يا أخي الله يرضى عليك مش وقته خالص، والله ما أنت في عبادة، ده أنت بتأدي عمرة أو بتأدي حج، اتق الله. تجد بقى المخالفات هناك كثيرة جدا جدا، أنغام الموسيقى داخل الحرم من التليفونات وبدع ومنكرات، نسأل الله السلامة. فنقول لك تليفونك اغلقه، هي العمرة ما بتاخدش بالضبط كده حوالي ساعتين، اقفل تليفونك مش وقت تليفونات خالص. كنا واحنا في الحج تلاقي واحد مثلا بلدياتنا وانت بتطوف، ايوه ياما انا والله ياما الان قدام الكعبة وبدعي لك اهو ياما انا بطوف، يا عم الله يهديك الله يصلح حالك، طب اديني مش عارف مين اديني فلان، ويقعد بقى نص ساعة مال جاب البلد كلها، ويمكن تسمع الزغاريط في التليفون، نسأل الله السلام. طبعا يعني أمور دي كلها مخالفات، اغلق تليفونك أدي عمرتك وبعدين يبقى افتح التليفون مرة تانية إن شاء الله. يبقى أديت السبع أشواط حوالين الكعبة، نعم، وده من الأركان. بتبدأ بقى كده من السنن بعد ما تخلص الطواف مباشرة، بتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. المقام ده عبارة عن بيت زجاجي كده داخل منه الحجر الذي كان خليل يقف عليه لبناء الكعبة، وقدماه مؤثرة فين؟ في الحجر. طبعا مع مرور الزمان يمكن الأثر يعني يظهر منه القليل فقط مع تلامس الأيدي وكذا كذا بدأ يطمس. فبتصلي ركعتين خلف المقام وتبعد طبعا عن الطائفين، ما تجيش تصلي في وسط ناس بتدوس عليك ولا انت بناس، يعني ابعد للخلف خاصة، لكن لبعض الناس كده ما شاء الله الذكاء بيخر منهم ليه خلاص يحب يقف، والناس بتطوف يدوسوا عليه وساجد وكذا، وانت عارف بقى ما فيش حد موجة ماشية، فانت تبعد للخلف خالص، ويا حبذا تاخد لك سترة تبعد عن الناس عشان تأدي العبادة صحيحة. فتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن استطعت، أو في أي مكان من ساحة المسجد، أو في أي مكان من ساحة المسجد. بعد ما صليت الركعتين وقلنا دي من السنن، بتبدأ تتوجه إلى زمزم وتشرب منها وتتضلع، يعني لما جنبك ينتفخ تشرب على قد ما تقدر، ولك أن تتوضأ منها، وده فعل النبي شرب وتوضأ عليه الصلاة. إنما اللي بيحصل بعض الناس يقول لك أزمزم الإحرام، دي بدعة. يعني زمزم يقعد يبلو بماء زمزم قالوا يجي يحتفظ به وفي ماء زمزم، طبعا دي من البدع ومن المخالفات الشرعية، مفيش حاجة اسمها زمزم الإحرام. اتوضأ ماشي، اغسل راسك ماشي، اشرب لما تتضلع لما جنبك تنتفخ. طبعا زمزم الان بقى خلاص ما بقاش، ما بتنزلش البئر القديم كنت بتنزل تحت، دلوقتي اتشال خالص بقى كله ايه عبارة عن حنفيات. عارفين حنفية بتسموها ايه هنا؟ اسمها حنفية؟ اسمها ايه؟ بصرهان. بقى كله بصرهان، نوري يعرف الكلام ده. فخلاص هتلاقي الحمد لله وبكثرة، حتى إن لم تتمكن من عند المكان المحدد لزمزم فأثناء سعيك بين الصفا والمروة موجود في الصفا والمروة نفسها، كل الطريق فيه حنفيات فصرهان تشرب منها في الطريق إن شاء الله. فتشرب، وخلي بالك إن ماء زمزم لما شرب له ادعو بإخلاص وبصدق، فهذا الماء ماء مبارك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تسليم. وخلي بالك إن زمزم طعام طعم وشفاء سقم. يعني الماء نفسه، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: مكثت شهرا في الحرم لا أطعم إلا زمزم، وكنت لا أشعر بالجوع أبدا. يعني ما كانش في أكل، كان يشرب بس من زمزم شهر كامل سبحان الله، ولم يشعر بالجوع. لأن النبي قال: زمزم طعام طعم وشفاء سقم، يعني هي بديل عن الطعام، وسبحان الله ما تشعر معها بتعب أبدا. فاغتنم الفرصة وانت هناك، اشرب على قد ما تقدر، وتضلع على قد ما تقدر، وادعو بالخير دون قطيعة رحم ودون شر. خلصت الست من زمزم الحمد لله، توضأ، طيب توكل على الله وابدأ السعي بين الصفا والمروة. ده ركن من أركان العمرة. بقى بتصعد فوق الصفا، حمك الله، بتبدأ بالصفا. النبي قال: أبدأ بما بدأ به الله. ربنا بدأ في الآية بإيه؟ بالصفا، إن الصفا والمروة. فبنبدأ بالصفا، وهاجر بدأت بالصفا عليها السلام. فبتبدأ أنت بجبل الصفا تصعد، هتلاقي مكان مرتفع كده وصخرة ظاهرة، مش لازم تقف فوق الصخرة أبدا، المكان المرتفع ده كله من جبل الصفا، لكن هو بس في الآخر حاطط صخرة عشان تعرف إن أدي أصل الجبل أهو. فأنت بتصعد على المكان المرتفع ده وتتوجه للقبلة اللي هي الكعبة، وبتبدأ تقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أنا مش حافظ الآية، ممكن تقرأها من المصحف لا حرج، خلاص كده، أو تكتبها. بتقرأ الآية وبعد كده بتوحد ربك عز وجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الذكر ده كل ما تصعد هتقول، يبقى تحفظه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وتكبر ربك: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وتبدأ تنزل من الصفا تتوجه إلى المروة. في الطريق بتذكر ربك، تقرأ القرآن، تدعو بما شئت، تيجي بين العلامتين الخضروتين وتبدأ الهرولة إن كنت بمفردك رجل، إنما معك نساء بتمشي عادي متابعا لزوجتك أو ابنتك أو لكذا، حتى لا تعرضهن للإذى. فبتمسك زوجتك في إيديك مثلا حتى لا تجنبها للزحام، وبتبدأ تمشي المشي العادي جدا. أما إذا كنت وحدك رجلا فبتجري إذا كان هناك استطاعة بدون إذاء للغير، بين العلامتين الخضروي. بتوصل للمروة، بتصعد على المروة أيضا، تتجه للقبلة، وتقرأ الآية وتقول الذكر اللي احنا قلناه من شوية، وتبدأ تنزل من مروة إلى الصفا مع ذكر الله، مع قراءة القرآن، مع الدعاء، وهكذا سبعة أشواط. فرغت إن السبعة أشواط بقي لك آخر واجب من واجبات العمرة اللي هو الحلق أو التقصير. الحمد لله يمكن خارج المروة هتجد الحلاقين قصر في محلات، أو خارج الحرم خالص هتجد في محلات في الطريق إلى منزلك، معروف هناك 10 ريال صح؟ ده التقصير. والحلق بكام؟ لا ولا العكس؟ التقصير بس 5 ريال، ولو عايز تشيل كله يعني الحلق بالموس 10 ريال. طبعا انت بتديله بس راسك بس كده وبتقوم، مفيش، هو عطيل الواد ما شاء الله حريف بيشيلها لك ازاي ما تعرفش، يعني هتلاقي كله هناك فلبيني هندي، تديله بس دماغه بس، شاور له على جهة اليمين يبدأ باليمين، ماشي، قول له ابدأ من هنا، دي السنة، ماشي كده، ما يجيبها لكش من ناحية تانية، قول له ابدأ منين؟ من اليمين. طبعا بيشيلها لك على طول. بمجرد الحلق انت خلاص كده خلصت عمرتك، بترجع بقى منزلك او الفندق اللي انت نازل فيه، بتبدأ تدوش وتقلع الاحرام وتلبس ملابسك العادية. انت كده خلصت ايه؟ العمرة، ساعتين زمن، خلصت العمرة واحليت خلاص، بقت عايش طبيعي جدا. بتوصل تروح الحرم بقى تصلي، عايز بقى تجيب بعض الهدايا، انت حر، المكان متسع بالنسبة لك، عيش ايامك الطيبة بقى فين؟ في الحرم، وتمتع. طبعا اللي راح في رمضان هنيئا له، لان عمره في رمضان طبعا، وخاصة في العشر الاخير من رمضان، تعدل حجة في الثواب، او كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تتمتع بقى بالصلاة خلف امامي الحرم، الشيخ السديس، الشيخ الشوريم، وكمان الشيخ المعيقلي، وإما كثر في الحرم، تمتع بقى بالصلاة هناك. وطبعا الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة في مسواه، تخليك بقى يعني كده ذكي واغتنم. لما تكون في الحرم تصل من النوافل الصلاة، صلي ماشي كده، تقول له قراءة القرآن ماشي، اقرأ القرآن، ولكن تصل من ايه؟ من الصلاة. ثم انت في صلاتك تجمع الامرين، وهي فرصة انت راح ايام معدودة وهترجع، يبقى كسر من الصلاة. مثلا انت قاعد بين المغرب والعشاء، قوم يا سيدي تنفل، بعد العشاء شوية قوم يا سيدي تنفل، الله يبارك فيك، كتر من النوافل شوية، قيم الليل في الحرم وتنفل، وهكذا. لأن الركعة بمئة ألف ركعة، والصلاة بمئة ألف صلاة، بس مش معنى تقول أنا رحت أسبوع صليت أجي بقى أقعد 20 سنة ما صليش. ما أنا صليت أسبوع والصلاة بمئة ألف. نقول لك اتق الله، مش معنى كده ترك الصلاة ده في الثواب وفي الأجر، لكن مش معناه إنك تترك الفريضة. إذن السعي بين الصفا والمروة إيه؟ واجب من واجبات الحج والعمرة، يعني فرض كما عليه الجمهور. يقول: والتقوى واجب على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، ودلت على فعل النبي عليه الصلاة والتسليم، وقال: خذوا عني مناسككم، صلوات ربي وتسليماته عليه. قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما، لكونهما في الجاهلية كانت تعبد عندهما الأصنام. يعني جه ظل الإسلام، طبعا معروف أن الصفا والمروة كان في ظل الجاهلية الكفار حطوا على كل جبل صنم يعبد من دون الله، كان أحدهما اسمه نائلة والثاني الآخر اسمه أساف. يعني كان هنا واحد اسمه نائلة والتاني اسمه إيه؟ أساف. وكان الكفار يعبدوا الصنم فين؟ عند الجبلين. فطبعا لما جه الإسلام وشرع الحج والعمرة، بعض الصحابة تحرج، يعني إن في الجاهلية كانوا بيروحوا على الجبلين دول للأصنام، فمتحرجين يروحوا عند الصفا والمروة. فنزل القرآن يدفع هذا، يقول لهم: لا، ده من فروض، خلاص الصنم اتشال وانتهت القضية، وبقى احنا دولة إسلام، يلا روحوا، لأن الطواف بين الصفا والمروة إيه؟ واجب وفرض، واجب وإيه؟ وفرض. فالآية بتقول لهم: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سيبكم من الوهم اللي عندكم ده عشان الأصنام، لا، خلاص تم إيه؟ القضاء وإلغاء الأصنام. قال: هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين من عن الطواف بينهما، لكونهما في الجاهلية كانت تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا التوهم، لا لأنه غير لازم أبدا، ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة. يعني السعي لا يكون إلا في العمرة أو حج، بخلاف الطواف. الطواف لأي أحد، حتى أنت مثلا خلصت عمرتك، خلصت حجك وقعد في مكة، لك كلما دخلت بقى أن تطوف حتى ولو شوط حوالين الكعبة، لأن الطواف عبادة مستقلة، الطواف عبادة مستقلة حوالين الكعبة. أما السعي بين الصفا والمروة متعلق بعمرة أو حج، يعني ما ينفعش أنك أقول لك روح إيه أسعى، لا، عايز تطوف طوف حوالين الكعبة، دي عبادة مستقلة. إنما السعي لا، السعي لابد أن يكون في منسك، حج أو عمرة، حج أو عيه أو عمرة، غير كده لا. قال أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك فقط، ما ينفعش مثلا انت قاعد في هناك اقول لك اروح اطلع على عرفه، تطلع على عرفه فين؟ ده منسك في الحج فقط، مش في اي وقت تروح لعرفه، ماشي كده؟ ده مش مكان سياحي، ده منسك وشعيره، ما تقولش اروح اقعد في مزدلفه، مزدلفه في الحج فقط، فاهم؟ وهكذا. الا الطواف حوالين البيت ففي اي وقت إن شئت ان تطوف طوف، لان عباده مستقله. وليطوف بالبيت العتيق. قال فلو فعلت غير تابعه للنسك كانت بدعه. يعني واحد مثلا قاعد في مكه عمل عمره يقول لك اروح ارمي الجمار كده، ترمي جمار ايه؟ انت جاي تعمل عمره، ايه علاقه العمره بالجمار؟ طب اطلع على عرفه، مبتدع، دي بدعه، خلي بالك قوي، مخالفه، ما ينفعش ان انت في عمره فقط. قال كانت بدعه لان البدعه نوعان، نوع يتعبد لله بعباده لم يشرعها اصلا، يعني هو تيجي تتعبد لربك بعباده الله لم يشرعها، دي بدعه، ونوع يتعبد له طاعه مخلصا بها لله تعالى، ماشي كده، ونوع يتعبد له بعباده عفوا قد شرعها على صفه مخصوصه فتفعل على غير تلك الصفه. يعني ايه بقى البدعه؟ اتكلمنا كثيرا عن البدع، قلت لك في بدعه اصليه وفي بدعه اضافيه. البدعه الاصليه ان تعبد ربك بامر لم يشرعه من الاصل، دي بدعه اصليه. اما البدعه الاضافيه بتيجي الاصل مشروع في الكتاب والسنه وتبدا انت تغير زمانه او مكانه او هيئته، زي مثلا عرفه، الوقوف بالعرفه بيكون امتى؟ في الحج فقط. تيجي انت في اي يوم تطلع على عرفه، يبقى انت عملت ايه؟ غيرت زمن العباده، هي في الحج فقط، جيت انت عملته في رمضان، ينفع؟ ما ينفعش، يبقى بدعه. رمي الجمار بيكون في الحج فقط، تيجي انت تعمله في رمضان، يقول لك لا يجوز، بدعه. مع ان الاصل مشروع، لكن امتى؟ له زمن محدد، فين؟ فين؟ في الحج. فما تغيرش انت بقى ايه المكان او الزمان الى اخره. قال وقوله ومن تطوع اي فعل طاعه مخلصا بها لله تعالى. يبقى التطوع هنا معنى ايه؟ ان يفعل الطاعه مخلصا لله عز وجل. ومن تطوع خيرا من حج او عمره وطواف وصلاه وصوم وغير ذلك، اي عمل طيب فهو خير له. فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله. كل ما تزود أنت في الطاعة يزداد خيرك ويزداد كمالك عند ربك، على قد ما تقدم بقى. عشان كده يقول لك من ذاق عرف ومن عرف اغترف، ومن عرف ايه؟ اغترف. عشان كده يقول لك رمضان على أبواب، المصار أنت تغتنم الفرصة في الأيام دي، يعني كما قال بعض الصالحين أن رجب شهر الغرس والبذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الجني، فمن لم يزرع في رجب فماذا يحصد في رمضان ويجني؟ فاهم؟ يبقى عندنا ثلاث شهور اهو، رجب بتبذر فيه البذر، شوف المزارع يعمل ايه، يحفر الارض ويحط البذور، بعد كده عايز يسقيها، فيسقيها فين؟ شهر شعبان. رمضان بقى شهر الحصاد، العتق من النيران، الرحمات، المغفرة إلى آخره. فمن لم يزرع في رجب ولم يسق في شعبان فماذا يحصد في رمضان؟ طب اغتنم بقى الفرصة بالسقي في الأيام دي، انت في شهر شعبان، اسقي ما زرعت في رجب حتى تحصد في رمضان. فكل ما تزود من الخير كل ما ازداد خيرك وازداد كمالك. قال على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقيد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، لأن من ضبط الخير عمل تطاعة، يبقى اللي يعمل أي عمل تاني بعيد عن السنة يبقى بيتعب نفسه ولا أجر له ولا يجني إلا العناء والمشقة فقط، وليس بخير الله، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. وقوله فإن الله شاكر عليم، الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه بالعظيم من الأجر. ده معنى الشاكر، يقبل منك القليل ويعطيك إيه؟ الكثير سبحانه جل وعلا. الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة وفي بدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق، ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفورا لم تنقص هذه الأمور، لم تنقص هذه الأمور. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله، كنت ذكرت لكم قصة العبد الصالح الذي ترك أمر الله فعوضه الله خيرا، قصة الرجل الصالح الذي كان يسمى بالمبارك، كان مسلما وكان فقيرا وكان يعمل أجيرا في بستان للثمار والفواكه، يعني زي ما تقول مزارع. المهم البستان ده جماعة مليان بالثمار، من بين الثمار في الرمان، تعرفون الرمان، عارفين ولا ايه؟ عارفين الرمان؟ الحمد لله في ناس ما يعرفوهوش، والله الواحد احيانا نظرا لتعدد اللهجات احيانا انا جاي عايز الدرس وعايز اجيب معايا الفواكه اللي انا اتكلم عنها اقول هي دي الله يبارك فيكم. فالمهم في يوم من الايام طبعا هو بيعمل في هذا البستان منذ سنين وكان صالحا تقيا ورعا. صاحب البستان في يوم جاءه بعض الضيوف الى البستان، فدعا مبارك الاجير اللي عنده وقال يا مبارك احضر لنا بعض الرمان الحلو، لان الرمان في نوعين، في حامض وفي حلو، حلو مسكر وجميل، الحامض تحس انه ايه في لذعه كده، يقول لك مزز صحيح، حادق شويه يعني احنا بنسميه حادق، حادق وحلو. المهم مبارك راح جمع بعض ثمار الرمان وحطهم قدام ايه الضيوف، صاحب البستان بياكل لقى الرمان كله حامض، قال ويحك يا مبارك قلت لك ائتنا بالرمان الحلو، الا تستطيع ان تفرق بين الحلو والحامض؟ قال والله سيدي ما ادري اين الحلو واين الحامض. قال عجبا لك، تعمل عندي وما تذوقت ثمرة رمان حتى تميز بينها؟ قال لا والله، منذ أن عملت عندك ما ذقت حبة رمان. طبعا صاحب البستان تعجب، معقولة في أجير شغال في الثمار ما يأكلش منها؟ إزاي الكلام ده؟ ده أصلا الأمر يعني، تعال شوف النهاردة العمال لو شغال في مطعم هو اللي بيخرب المطعم لصاحبه، أو الله يأكل ويفطر ويتغدى ويتعشى مش بس كده ويضيف صحابه، كل اللي يجينه يعمل له سندويتش، ده سندويتش ويعزمه، وده كله سحت وحرام. هل أذن لك صاحب العمل صاحب المال؟ مشكلة خطيرة جدا جدا، لا يجوز، لا يجوز أن تأكل لقمة إلا بإذن صاحب العمل، إلا أن يأذن لك إن ده مال، ولا يجوز أن تدعو غيرك على طعام أنت لا تملكه، مشكلة خطيرة جدا. فنسأل الله السلامة. شوف هو أجير سنين بيشتغل في بستان ما أكل حبة إيه رمان. طبعا صاحب البستان يمكن لم يصدق هذا الأمر، فيعمل صاحب البستان بدأ يسأل الأجراء في البساتين المجاورة عن المبارك هذا، فقالوا والله ما علمنا عليه إلا الخير وما رأيناه قط أمسك بحبة رمان منذ أن عمل عندك. ده مشكلة كبيرة دي، معقول في الزمان ده في الخلق ده وفي الدين ده؟ فأعجب صاحب البستان بأخلاق المبارك، وكان عنده بنت عروس، ففي يوم جلس كده مع المبارك وقال يا مبارك أخبرني ماذا يفعل من له بنت ويريد أن يزوجها؟ قال اليهود يزوجون على المال، الزواج عندهم تجارات وبيزنس طيب، والنصارى يزوجون على الجمال، والمسلمون يزوجون على الدين والخلق، فإذا أردت أن تختار لابنتك زوجا فاختار لها الدين صاحب الخلق. فقال لا أجد غيرك يا مبارك صاحب دين وخلق، وأنا أعرض عليك ابنتي. فقابل المبارك أن يتزوج البنت، خلي بالك أوي. فكان من ثمرة هذا الزواج المبارك لمبارك من هذه البنت الصالحة أن أنجب غلاما أصبح إماما من المحدثين وملأ الأرض علما، إماما في الزهد والورع والعلم، إنه الإمام الجليل عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه عن أبيه. وانظر أخي إلى المبارك، عفت نفسه عن رمانة فوهب له البستان وابنة صاحبة صاحب البستان، فمن ترك شيئا لله عوضه الله إيه خيرا منه. شوف، ترك حبة رمان لله يخشى الله عز وجل، فوهب له البستان كله بقى ملكه، وبنت صاحب البستان بقت زوجة له، وأنجب غلاما ملأ الأرض علما. لذا يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة، ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل سبحانه جل وعلا بحسب نيته وإيمانه وتقواه، ممن ليس كذلك عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. وبهذا القدر إخوتاه نكون قد فرغنا من شرحنا لهذه الآية، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله.